بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 106 على 1.
قبل أن أقدم تنبيها فقهيا حديثيا، أريد أن أتأكد من صحة انتباهي، فإن صح انتباهي مضيت في تذكيري، وإن لم يصح حولت الأمر إلى غير ما خططت له. انتبهت وأنا أصلي بكما كأنك لما ترفع رأسك من الركوع وراء الإمام تقول ربنا ولك الحمد فقط، أي لا تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. انتباهي هذا صحيح؟ جميل. إذن الآن أمضي إلى ما قلته. من المعلوم لدى جميع المصلين من طلبة العلم أمثالنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا استقام أو استقر قائما قال ربنا ولك الحمد. وهذا يعني كما يقول بعض الفقهاء أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام، وورد القيام، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام. فها أنا راكع، فحينما أريد أن أرفع رأسي من الركوع لا أقول ربنا ولك الحمد، ولا أيضا أقول هكذا ربنا ولك الحمد، وإنما أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا واضح ومعروف ومتفق عليه فيما أعلم بين العلماء فيما يتعلق بالإمام والمنفرد، وهناك خلاف فيما يتعلق بالمقتدي. هل يقول المقتدي سمع الله لمن حمده أو لا يقول؟ قولان. القول المعروف عند الحنفية وأمثالهم أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، خلافا للشافعية فهو يجمع بينهما. والذي نراه والله أعلم أن قول الشافعية في هذه المسألة أصح لسببين اثنين. السبب الأول أن السنة كما ذكرنا آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو معلوم لدى الجميع صلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا نحن ينبغي أن نصلي مثل صلاته سواء كنا إماما أو مقتديا أو منفردا، ولا ينافي هذا وذاك الحديث المعروف في الصحيح، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لا ينافي هذا الحديث ما سبق بيانه من السنة الفعلية والسنة القولية صلوا كما رأيتموني أصلي. ذلك لأن هذا الحديث كل ما فيه من الدلالة التي لا مناص منها ولا بد من استسلام لها، أن قول المقتدي إنما يقول ربنا ولك الحمد يقينا يقول ذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هذا كل ما ينص عليه هذا الحديث. وهو حين ذاك حديث آخر، وهذا يجرنا إلى المسألة الأخرى التي أشرت إليها، أنني إذا لم أكن مصيبا في انتباهي للمسألة الأولى فسأنتقل إلى الأخرى، ولا جاءت مناسبة أخرى. هناك حديث صحيح أيضا، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا أيضا يعني أن المقتدي لا يقول آمين إلا بعد فراغ الإمام من ولا الضالين، لكن هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين. في قوله عليه السلام في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حينئذ كما هو المعلوم من علم الأصول أنه دائما يؤخذ من النصوص الزايد فالزايد. فقول عليه السلام في الحديث الأول في المسألة الأخرى وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، نضم إليها وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين، لأننا ضمننا الزيادة التي وردت في الحديث الآخر الصحيح إلى الحديث الأول، فنخرج بالنتيجة التالية وهي وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين. وحينئذ فمن الخطأ الشائع في البلاد الإسلامية كلها في حدود اطلاعي وعلمي أن المقتدين جميعهم يسبقون الإمام بآمين، وأنا قد لاحظت ولا مؤاخذة وهي الذكرى أنني لا أكاد أنتهي من ولا الضالين إلا ومن خلفي يسبقني بآمين، فأكون أنا مقتديا به بدل أن يكون هو مقتديا به، فانقلب مبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، هذا أولا، وأنت خير من ينقل هذا إلى من خلفه فليبلغ الشاهد الغائب، لأنني كلما حضرت أو سافرت أو صليت في مسجد لا بد من أن أرى هذه مخالفة، لا بد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في مساجد الدنيا كلها، حسب ما أنا صليت وحسب ما بلغني هذه مخالفة ماشية، ولذلك فأنت خير من يبلغ وخير من يطبق ويكون قد سن للناس سنة حسنة، ذلك ما نبغي، وجزاك الله خيرا.
نعمل بذلك بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
بالنسبة لقولك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ذكرتم بارك الله فيكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام إذ لم يجلس جلسة الاستراحة فعلى المأموم ألا
يتابعه.
نعم. فهل هذا يعني أن المقصود بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المقصود بمتابعة الإمام في مسألة سنن الصلاة؟ تعلمون بارك الله فيكم أن من سنن الصلاة رفع اليدين، فإن لم يفعلها الإمام يفعلها مثلا المأمون، وجلسة الاستراحة مستحبة من باب السنن ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا القول لا يخالف ما تقولونه الآن بالنسبة لتأكيد السنن في الصلاة؟
ما شعرت بوجه المخالفة التي أنتم تسألون عنه.
أسأل
عنها. وين المخالفة؟
المخالفة أن مثلا الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة.
لا هذا فهمته.
نعم.
لكن فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
لا المسألة الأولى سلمنا بها وجزاكم الله خيرا.
لكن تأكيدك أنا عرفت أنك سلمت. لا عفوا. أنا ظننت أنك تربط هذه بتلك. ما في أي ارتباط.
لا أنا ما في ارتباط بارك الله فيك.
طيب فإذا
القاعدة يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
فعلى الإمام والمقتدي أن يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نعم. مسلم به.
نعم.
لكن إذا الإمام أخفق أو أخفى شيء من السنن مثل جلسة الاستراحة.
نعم.
تعلمون بارك الله فيكم أن في بلاد الجزيرة يعني هذه الجلسة ليست معروفة بين الناس.
نعم.
وأن أكثر الأئمة المساجد يعني لا يفعلونها. فإذا اقتدينا بالإمام أخفينا هذه السنة.
تمام.
فإذا خالفنا الإمام بقولكم معناته أننا خالفنا السنة من وجه آخر.
نعم.
فماذا تنصحوننا؟
أنا أقول لك الآن أي الجلستين أقوى فقها وشرعا وسنة، جلسة الاستراحة هذه أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد. طيب إذا الإمام أخطأ وبدا الى ان يجلس جلسه التشهد قام الى الركعه الثالثه، ماذا تفعل؟ تتابعه لما انت يعني. تركت ليس سنه فقط.
نعم.
تركت واجبا.
نعم.
طيب لماذا تابعته؟
لان هناك اصلا يعني حكما للمتابعه فعلا.
بلاش برزيت.
لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام.
جميل جدا. نعم. وقولك في هذا الباب تعني ما تقول؟
نعم إن شاء الله.
أم هو باب واسع؟
الله
يرحمه. الله أكبر. رحمه الله وغفر لنا وله. لكن هذا ليس من النوع عاطي بالك.
نعم.
ما شاء الله.
الله يخليك يا شيخ.
ما شاء الله.
الله يجعلني عند حسن ظنك يا شيخ.
الله يبارك فيك. الحقيقة كان بعض اخواننا الكبار مع انه منه فينا يعني.
الله المستعان.
لكن سبحان الله.
الله
لما يشوف انا عم اخذ بالمنطق ياخذ عذره رأسا. رأسا ينظر لعاقبة يعني العاقبة بدك تاخذني يعني. طيب يا اخي انا عم اجرك على السجن، عم اجرك على السنة وليس جرا وانما بمقدمات شرعية منطقية. ما يشعر الانسان الا وجد نفسه يسلم لهذا الحق تماما. فلذلك انا بقول ايضا بارك الله فيك انه قلت مقيدا في هذا الباب، فلعل هذا الباب واسع شوية. لو أن الإمام، خلينا نمشي معك الآن أن الباب هذا ضيق جدا لا يتسع إلا لهذه المسألة. لو أن الإمام أخطأ خطأ من نوع آخر، مثلا قفز فنسي آية هو يقرأ فأنت فتحت عليه لكنه ما تجاوب معك، لا شك أن هذا خطأ، ماذا تفعل؟ تتابعه. إذن المسائل التي قد يخطئ الإمام فيها لا يمكن حصرها في مسألة، بالتالي لا يمكن أن نقسم متابعة الإمام أو وجوب متابعة الإمام إلى قسمين، قسم يجب متابعته وقسم لا يجب متابعته. راح أجيب الآن أنا الصورة التي وقعت للرسول عليه السلام وأستحضر الآن ثلاث صور منها. صورة يوم صلى العصر ركعتين، ويوم صلى الظهر خمس ركعات، ويوم صلى المغرب ركعتين. أصحاب الرسول عليه السلام في كل هذه الصور تابعوهم وما جمدوا كما يفعل البعض، لسان حالهم يقول شو بدي بالإمام هذا أخطأ، قام للخامسة أنا بتم صابب حالي صبت باطون ما بتحرك. لا ما فعل أصحاب الرسول هكذا، وإنما قام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتبعوه بعد أن سلم عليه السلام. هذا طبعا من باب التذكير ولا أنتم تعلمون هذه؟ نعم،
هذه
فائدة في محلها. جزاك الله خير. فقال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هنا يقول بعض الفقهاء المتقدمين لا، إذا قام للخامسة فتبعناه بطلت صلاتنا، ويحتجون بأن ذاك الزمن كان زمن تعليم وتشريع، وأن الشرع ما كان نزل بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أنا أقول جوابا عن هذه الشبهة نعم هو الأمر كذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب، فضلا عن أنه لا يعني أنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الخامسة بعد أن نبه ولم يتنبه. لا يعني، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبين للناس أن الحكم الشرعي المتعلق بهذه السورة يختلف عن الحكم الذي وقع بين الصحابة والرسول بعد وفاة الرسول كان يبين الحكم، فيقول إذا كان ما معناه مثلا إذا سهى الإمام وقام إلى الخامسة فلا تتبعوه. بلا شك، وما كان ربك نسيا، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. إذا فرضنا هذه كانت قبل، إجت المسألة الثانية، صلى بهم العصر ركعتين وقصت ذي اليدين معروفة، قال يا رسول الله أقصت الصلاة نسيت، قال كل ذلك لم يكن، قال بلى قد كان، فنظر رسول الله إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وكان قد انتهى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليها الأخرى يستريح عليه السلام، فلما تبين له أنه صلى ركعتين قام إلى مقامه، ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن هناك محراب بالمعنى الإصطلاحي، والمعنى الإصطلاحي الذي يحرف معنى الآية القرآنية حينما توضع على رأس المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني هذا المحراب، وهذا كذب وافتراء على الآية، وإنما كما تعلمون محراب هنا مكان العبادة، مكان العبادة. الشاهد، فعاد الرسول إلى مقامه وأتى بالركعتين وسلم وسجد السجدتي السهو، كذلك صلى المغرب ركعتين، وهذه قصة أغرب. ووقع هنا ما وقع أيضا في صلاة العصر ركعتين، حيث خرج سرعان الناس، ما بدون يسبحوا ولا بدون يحمدوا ولا يكبروا، ما صدقوا سلم الرسول من هون. يلا هنا في صلاة المغرب نبه عليه السلام أنه صليت ركعتين، فأمر بإقامة الصلاة من جديد، وجاء بالركعة الفائتة أو المنسية ثم سجد السجدتين. فإذا لو كان هنا حكم جديد بعد وفاة الرسول لبينه الرسول على الأقل في حادثة من هذه الحوادث التي يفترض أنها الأخيرة، والله أعلم بها، لكن لابد من أن يبين وما كان ربك نسيا، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن هذه القضية ما هي ولا مؤاخذة من باب واحد فقط، إلا إذا وسعناه وأدخلنا فيه كل مسألة أخطأ فيها الإمام، فحينئذ يجب علينا متابعة الإمام. يحضرني بهذه المناسبة، والإنسان في الحقيقة كما تعلمون هذه ناحية مهمة جدا، ينطلق في إصدار لأحكامه في معاملاته بينه وبين ربه، بينه وبين صديقه وصاحبه إلى آخره، في حدود المنهج تبعه. فنحن نقول عن أنفسنا نحن السلفيون أي ننظر إلى السلف الصالح ونستعين بحوادثهم على فهم بعض المبادئ أو القواعد، مثل هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ترى هذا الأمر عام ولا خاص؟ من باب ضيق صغير ولا باب واسع كبير؟ لا، قصدي أن نأتي بواقعة. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أحد الولاة، نسيت لعله اسمه الوليد أو عقبة،
الوليد
ابن
عقبة
الوليد ابن عقبة، صلى بالناس إماما وهو الأمير، صلى الصبح وهو مخمور، صلى الصبح بهم 4 ركعات يا أستاذ، الصبح 4 ركعات، ثم بعد ما سلم قال: أزيدكم أزيدكم. شو المفروض في مثل هذه الحالة في المقتدين خلفه؟ تابد أنه لما بيقوم بركعة الثالثة ما يتابعوا، الرابعة كمان ما يتابعوا، تابعوا يا سيدي. ليه؟ هذا دليل عملي أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، نص عام، نص عام. ثم هذا الحديث نفسه في تمامه فيه تنبيه عظيم جدا أن المتابعة عامة، وهو: فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هنا في إسقاط ركن من أركان الصلاة. من أجل ماذا؟
متابعة.
هنا يدخل ما يسميه الفقهاء كما هو معلوم بالقياس الأولوي، حين قال تعالى: ولا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما بكف، قياس أولوي. إذا كان أمر الرسول عليه السلام المقتدين إذا وجدوا الإمام جلس تجلس معه، وين وقوموا لله قانتين، هذه في حالة غير هذه الحالة. إذن هنا أسقط الركن لتحقيق المتابعة. فإذا كان الركن أسقطه، ترى جلسة الاستراحة ما بيسقطها؟ بيسقطها. هنا بقى يجرنا هذا الحديث إلى شيء من التفصيل الذي يقتضيه الإجمال السابق. فأقول، وقبل أن أقول أذكر بأن هذا الحديث إنما جعل الإمام يتم به جاء بلفظ صحيح أبلغ في الدلالة. قال: إنما جعل الإمام يتم به، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. فالإمام ما بيرفع إيديه، أنا برفع إيديه، هذا اختلاف عليه. الإمام لا يجلس جلسة استراحة، أنا أجلس أتأخر عنه، وهكذا على ذلك فقس. الإمام يضع يديه هنا، أنا مذهبي هنا، وأعكس فأقول: الإمام الحنفي يضع هنا، أنا بدي تابعه، إلى آخره. هذه القاعدة. لكن قلت سأقول شيئا يبين ما أجملته سابقا، فأقول: الأصل هكذا، أنا دخلت مسجدا ولا أعرف إمامه، لكني تبين لي إما في تلك اللحظة أو من قبل أنه يخالف السنة التي يدين الله بها، مثلا كما كان البحث: لا يجلس جلسة الاستراحة. لكني أعلم أن هذا الإمام أحد رجلين، إمام فاضل ومحب للسنة، لكن هو مقتنع كغالب الحنابلة عندكم، شايف؟ مقتنع أنه هي سنة صلاة، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه هذا للسن، السن الرسول عليه السلام بدن، نعم، لذلك كان هو ثقيل، وهذا من أسوأ ما يقال، كان ثقيل، مع أن الرسول عليه السلام كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. فعللوا الاستراحة التي لا مرد لا مجال لردها، عللوها بأن هذه ليست من سنة الصلاة، لكن لما بدن عليه السلام وثقل بدنه لذلك كانوا هكذا يعتمد وينهض هكذا. اقتنع الإمام ابن القيم، ماذا نقول فيه؟ جاهل؟ حاشا لله، لكن هي قناعته الخاصة. طيب، وهناك علماء تابعون له في هذا، فهذا الذي يتبع ولا يخالف. أما رجل متعصب للمذهب بتبين للسنة وتبينت له هذه السنة فيتعصب للمذهب على السنة، مش بيقول والله أنا ما ظهر لي هذا وأنا أرى كما قال ابن القيم وغيره إلى آخره. فهنا إذن الفرق، من علمنا أنه هكذا مقتنع فيتابع ولو كان المتابع يخطئ هذا الفعل، من علمنا أنه يتعصب على السنة وضد السنة لا نقيم له وزنا، نخالفه ولا نقيم له وزنا. أنا أتصور إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وهم مختلفون طبعا حتى في الصلاة، الإمام أبو حنيفة يقف يصلي إماما ويضع يديه تحت السرة، أنا ما بقدر أقول عنه جاهل ولا بقدر أقول عنه متعصب، وأبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام زفر وعد ما شئت حتى وصلنا لهذا الجمال. فإذا كان رجل عالم ومقتنع بأنه هكذا السنة فنتابعه، أما إذا تبين لنا كما نرى في بعض أئمة المساجد تعصب ضد السنة فهؤلاء لا حرمة لهم، لأننا نحن جعلنا حرمة لهم باتباعهم لأئمتهم. لكن إذا تبين أنهم يتبعونهم يؤثرون اتباعهم على السنة فلا قيمة لهم. أنا أذكر وأنت تعلم بلا شك أنه أنا قلت في صفة صلاة أن الوضع بعد القيام هذا بدعة، الوضع بدعة، لكن أذكر مرة صليت وراء ابن باز أو أكثر، بس أذكر مرة فأنا وضعت يدي بعد القيام مع أني نصصت أنه هذا ليس من السنة، لأني نظرت أنه الذي بين يدي مو مثل هؤلاء المقلدة والجهلة والمتعصبة إلى آخره، ففعلت مثل فعله وهكذا أفعل. لكن هؤلاء ندرة، في بالك هؤلاء ندرة، لأن أكثر الأئمة جاهلة ومتعصبة وإلى آخره. على هذا إذن نأخذها قاعدة بأننا نحن نتبع الإمام في صلاته ولو كان مخطئا في وجهة نظري، لكن يكون معذورا، يكون عندي معذورا في هذا الخطأ، أما أن يكون متعصبا على السنة فلا أقيم له وزنا. هذا بالتجربة، بأن
تقيم عليه الحمد.
أيوة مثلاً. هو هذا بالتجربة. نعم،
وإذا كان مثلا مقلدا لأحد الأئمة ماذا نقول في هذا الباب؟
تتبعه احتراما للإمام، لأن هذا معذور هذا. أنا أعتبر أنه معذور ولا غير معذور، والعذر يختلف من شخص إلى آخر. قلت لك آنفا بالنسبة للإمام العالم معذور، ضربتك مثلا بأبي حنيفة والتلامذة، ثم عكست ذلك ببعض المتعصبة الآن بالنسبة للعامة هؤلاء معذورون أيضا، لأننا لا نستطيع أن نقول لهم اجتهدوا وعرفوا السنة والسنة هكذا، لأنه أنت مهما كنت عالما في شهادتك أنت، لكن هذا رجل ما يعرفك، ولذلك هو يكون معذورا في اتباعه لإمامه. المهم أن القضية تدور كما يقال في الأصول، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالعلة هنا العذر، فقد يكون عذره أنه عالم مقتنع بوجهة نظرك، وقد يكون عذره أنه ليس بعالم إنما هو متبع لإمام ومقتنع بوجهة نظرك، فهذا وذاك يتبع فيه في الصلاة بخلاف ما ذكرناه آنفا، وهذا أيضا وقف الآن.
وإذا كان هو يعرف السنة ولكن لا يقوم في السنة إكراما لكثير من الناس وأحمر من الناس.
لا كرامة له.
في مر حديث
يعني كما مسلم. يعني كما روي عن إمام الشافعي أنه جاء صلى في مسجد أبي حنيفة فما قنته
إكراما له.
إكراما له. باطلة قصة باطلة. إيش في
صحيح مسلم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العصر أو الظهر 3 ركعة ودخل البيت ثم نبه ثم خرج وصلى.
هذا صلى الظهر 3 ركعات.
الظهر أو العصر رباعية هي. بنشوفها.
ما أعتقد فيك.
خلنا نشوفها. طلعنا.
يلا على قولة أبو أحمد. يلا ده.
عبد الملك. هذا
بالنسبة
لقنوة
الفجر يا شيخ.
هذا
شيخ.
على هذه القاعدة يتابعون.
إيه. أنا أول متابعين.
والله يا شيخ نخالف نسأل الله أن يغفر لنا. لأن السنة في نظرنا أنها تخفى أمام الناس ولا نستطيع مثلا أن نبينها للناس، وخصوصا فيما يعني هم أهم الأمور وهي الصلاة. لا شك أن الصلاة يعني هامة في هذا الباب. فأسأل الله أن يوفقنا.
بارك الله فيك. ألا ببدأ بنفسي. يا ترى أنا أكثر صلواتي الفرائض، دع النوافل اللي ما فيها جماعة، أكثر صلاتي الفرائض إمام ولا مقتدي؟ لا أنا ليس كذلك. أنا لما بيشوفوني الناس، خليني كمان أحكي بصورة أوسع، الناس لما بيشوفوني عم أصلي، يا ترى أكثر صلواتي بكون أنا فيها إمام ولا غير إمام؟
شك غير إمام.
غير إمام. إذا هنا مجال واسع نبين السنة، فلا أقنط مثلا.
نعم.
فأنا أقوم والحالة هذه ببيان السنة العملية من جهة والسنة القولية التوجيهية من جهة أخرى. فإذا رآني أنا رجل أصلي دائما وأبدا أضع يدي على الصدر، لكن شافني مرة وأنا مقتدي عامل هيك، هذه راح تقضي على هديك؟ لا،
ربما تؤلف يعني قلوبهم او كذا،
وهذا نتيجة طبيعية بلا شك. وانا قلت في بعض الاشرطة انه هذا الحديث وحده من جملة يعني الاسباب الشرعية هل تقضي على العصبية المرابية. وبتألف بين قلوب المؤمنين، وبلاش هذا حنفي وبلاش هذا شافعي وهذا سلفي وهذا خلفي والآخري، كلهم يصلوا صلاة واحدة. بيأتي حديث آخر يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذن الانطلاق على أساس هذا المنهج هو حكمة بالغة فما تغني النذر.
إذا كان هناك يحضرني يا شيخي أن بعض العلماء في طلاب العلم كانوا ينبهون المجاهدين بعدم تحريك الأصبع وبعدم التأمين مثلا وغير ذلك من أجل تأليف قلوب الأفغان. فهل يا ترى على ما تفضلتم به من قول أنهم كانوا مصابين في هذه المسألة؟
والله هذا يختلف من مكان إلى آخر. هو نعم. نحو هذا الكلام يقوله ابن تيمية.
نعم.
ابن تيمية مثلا لا يرى الجهر بالبسملة.
نعم.
لكن يقول إذا كان إمام في قوم يرون الجهر بالمسألة سنة أو واجب فيجهر بها. لكن أنا في هذه المسألة أقول شيء لابد منه، وهو أنه الذي يريد أن يساير المقتدين كسياسة شرعية هذا ينبغي أن يمهد ببيانه للناس، ولا راح تنقلب القضية، راح يصير هو المقتدي. لكن لما بيبين الناس تارة وتارة أو ما بينها آونة وأخرى من سنة أخواننا كذا، صفة صلاة الرسول كذا وكذا إلى آخره، ثم بيشوفوا لما بيصلي وحده إذا كان بالإمكان بيحرك اصبعه، لكن لما بيقوم ما بيحرك بيعرفوا انه هذا رجل مسلم ومتعصب للسنة، لكن براي الاخرين لحتى ايه يصيروا يعرفوا قدر السنة توجيها وعملا. فانا اقول انه ما في مانع من المداراة في مثل هذه القضايا، مش طول العمر ينقلب هو حنفي عشان خاطرهم، لا، وانما في اول الامر ما يفجأهم بشيء قلوبهم عقولهم ما تتحمل، لكن لما هو بيعمل دروس وبيذكر وذكرى تنفع المؤمنين بلا شك لازم يعرفوا انه هذا الرجل مش عم يعمل نكاية في المذهب الحنفي، وانما هو اتباعا لنبي الحنفية وغيرهم. انتهى الان 10:30، نحضر لكم عشاء ان شاء الله.
انا بارك الله فيكم ان اذا اخفى الامام نرجع للقاعدة الاولى، مع العلم اننا قد فهمنا وسلمنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا. من قال بان متابعة الامام الذي يخالف السنة فيها اثر لاخفاء السنة،
فيها
اثر لاخفاء السنة، يعني اخفاء السنة فيها لا تبان للناس او المصلين، والاولى بان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الامام والمقتدي بالصلاة الكيفية. هل هذا واضح يا شيخي؟ أم
واضح لكن سبق الجواب عليه.
نعم، يعني هذا القول ليس له مثلا
ابدا
أصل. ليس له اصل.
ماذا يفعل بقوله؟
نعم،
فلا تختلفوا عليه.
نعم،
اولا هذا القول هو جواب عقلي منطقي.
نعم.
طيب، هل يوجد في الشرع ما يدعمه؟
لا.
هذا بينما جوابنا نحن شرعي وعقلي في آن واحد.
نعم، الحمد لله.
تفضل. عسلك الله.
صحة وعافية. يقولون بأن أخذ وضع اليد. انتهى الشيخ.
بالنسبة للقصة، القصة كما قلت موجودة في صحيح مسلم.
أنا شفت.
وبعدين وجدناه مخرج في الإرواء. نعم.
تعرضت انت لل يعني انواع السجود السهو وما جبت هذه،
يعني تعرضنا لعدة حوادث.
أيوة.
وهي ما جبناها،
فانا من قبيل الذكرى. فاين الذكرى
ومنك نستفيد.
الله يبارك
وجزاك الله خير.
الله يجزيك
خير.
الله
يطبي بحر.
ماذا عن مشروع يكون الروض النضير تخريج؟
لا، المشاريع القديمة بعد ما جئت هنا وقفت، يعني المشاريع القديمة وقفت، لأنه سواء مثلا تعليقات الجهاز على زاد المعاد كان بسبب تدريسي، انقطعنا من التدريس، انقطع التعليقات. الروضة الندية كذلك توقفت، أكثر المشاريع القديمة متوقفين يعني عليها. ثم غلب علي الاهتمام بالسلسلتين وبعض الكتب الجانبية مثل تمام المنة ونحو ذلك، وإضافة فوائد وزوائد جديدة على الطبعات الجديدة من الكتب القديمة، فما في شيء جديد حول هذه الناحية.
ماذا عن المختارة أيضا؟
المختارة
الضياء
واقفة عند مسند علي بن أبي طالب بس.
وماذا عن التخريج الثاني للمشكات؟
التخريج الثاني
للمشكات
كان هلأ أنا بدي كلفك كنت.
نعم.
أنت طبعا مقيم في حلب.
نعم.
ممكن تمر على عيد عباسي؟
ممكن، سوف نمر أنا
والله. لأنه كان أخذ نسختي اللي عليها التخريجات الثانية.
نعم.
عشان ينسخ منها نسخة ويقدم هالمنسوخة هاي للمكتب الإسلامي.
نعم.
ثم وقع ما وقع، والحمد لله على أن فرج الله عنه.
الحمد لله. نعم.
كنت بعت خبر لزوجته. نعم. إنه إن عنده نسخة إلى آخره. فرجع الجواب إنه ما وجدوا عندهم شيء، ولذلك بريد إذا بإمكانكم تتصلوا فيه.
ننتظر فيه حتما إن شاء الله.
حتما. إذا أظن الفكرة وضحت لكم. أنا كان عندي نسخة وأتصورها تماما ملازم.
نعم.
مش مجلدي.
ما مجلدي.
ملازم، وأنا حاط التعليقات الثانية.
نعم.
ويومها كنا عم نحكي مع زهير انه نهيئ هالنسخة هاي للطبعة ثانية. فاتفقنا انه اعطيت انا نسختي لمين؟ لا عيد على اعتبار هو افضل مني فبينقلها النسخة الثانية. النسخة الثانية بتتقدم للمكتب.
جميل.
ثم وقعت الواقعة. وبعدين خطر بالي انه ابعد شخص الى زوجته. كان جواب انه ما وجدوا النسخة.
ممكن تكتب كتابي مناخذها نحن ونعطي الرسالة.
ما عندي مانع.
نحن من
كم. ان شاء الله.
ان شاء الله.
في حديث ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب الايمان انتم صححتوه حديث
كتاب الايمان.
نعم شيخ الاسلام بن تيميه.
ايوه.
لا يحضرني الحقيقه المتن لذلك لو كان انت صححته قلت وسنده صحيح وقال الشيخ متنه فيه مخالفه للاصول هكذا.
كويس.
نعم.
شوف لي كتاب الايمان عندك.
حديث فيه
طبعا المكتب لا هذا فارس المكتبي. ما تذكر من الحديث ولو طرف منه
حديث عن الجهاد بحض على الجهاد أن لا هجرة الهجرة هجرتين وكذا في كتاب الإيمان. والله يا شيخ إني أنا بس الآن استحضرتها أنت كتبت عليه. نعم. أو كان من يؤمن بالله كذا فليهاجر أو كذا وكذا السياق
موضوع في الهجرة
في الهجرة. نعم. والجهاد في كتاب الإيمان في المقدمة يعني على ما اعتقد انه في المقدمة.
لا مش ده من دمية
تحقيق الشيخ
اللي في هذه التعليقات. يا ترى سهل عليك التحصيله ولا
لا هو في المقدمة.
في المقدمة ها. هاي المقدمة. خذ على كل حال انت بتكون حديث عاد. تفضل.
الحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أسلم تسلم قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالبعث بعد الموت قال أي أفضل فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال تجاهد أو نعم. هذا حديث أخرج الشيخان يا شيخي.
طيب شو قلتوا؟
نعم. وفي حديث آخر أن أنا أقول أنا واهم بين الحديثين يعني. وحديث نعم في حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام قال إطعام الطعام وطيب الكلام قيل فما الإيمان قال السماحة والصبر قيل فمن أفضل المسلمين إسلاما قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قيل فمن أفضل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم خلقا قيل ما أفضل الهجرة قال من هجر ما حرم الله عليه قال أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال أي الصدقة أفضل قال جهد مقل قال أي الجهاد أفضل قال أن تجاهد بمالك نفسك فيعقر جوادك ويراق دمك قال أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر. أنت هنا قلت رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح.
يمكن يكون هذا يعني.
نعم هذا هو.
اسمح لي بالكتاب.
نعم لأن النسخة التي لدي معلقين باسمك أنه سنده صحيح فقط.
أيوة
الآن تذكرت هذا الحديث الموجودة في النسخة الحديثة سنده صحيح فقط ما ذكر رواه الإمام أحمد.
نعم. يعني النسخة عندك أنه أنا قلت إسناده صحيح.
نعم.
أما هو في رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح. هذا هو الحديث يا شيخ فلعلك تراجع ان شاء الله. وهذا طبع رواه احمد بالنسبه للمجاهد من جاهد نفسه لله. رواه أحمد يتعلق بالحديث اللي في الصفحة الرابعة قال الشيخ رحمه الله ولهذا نذكر هذه المراتب الأربعة فنقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو أمنه والمهاجر من هجر السيئات والمجاهد من جاهد نفسه لله. هنا رقم واحد رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح غير الحديث اللي قرأته أنت. حديث اللي قرأته جاي بعد هذا, وهو في حديث عبد الله بن عميد ابن عبيد ابن عمير أيضا عن أبيه عن جدي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام, قال إطعام الطعام, إلى آخر الحديث اللي قرأته. هون كاتب أنا تعليق على عن جده, قلت يعني عميرا وهو ابن قتادة الليثي, ولم أجد الحديث في مسنده. وسيأتي في الكتاب صفحة 155 أنه يروى تارة عن عبيد بن عمير مرسلا, وتارة عنه عن عمرو بن عبسة مسندا, فلعله قوله هنا عن جدي خطأ من بعض النساخ, أو أنه وجه آخر في الرواية لم يتعرض له المؤلف هناك. ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن عمير بن قتادة كما في المجمع 158 وسنده ضعيف.
سبحان الله, هذا كلام ليس مرفوع,
مش مطبوع.
لا
ليس
مطبوع.
عجيب, هذا شو ماذا هو اللي مكتوب؟
ظاهر اللي طابع عن المكتب.
هذا كما هذه النسخة يا أستاذ هي الطبعة الأولى.
لا هذا يمكن آخر طبعة.
هذا هو أصبح خطأ.
خطأ نعم. بارك الله فيكم.
الله.
بتنبه أنا.
هذا تنبه نعم. أنا ذكرت الشيخ مصحح الشيخ راسل. هذا القاعدة ليس معصوم. فسبحان الله يعني تبين الآن الحق. الله يبارك. كما هم مشايخنا فأنت شيخنا.
لا في
قضية التشهد. نعم في مسألة التشهد بارك الله فيكم, ذكرت حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم نعم في الصلاة على النبي. نعم بالكلام السلام على النبي.
السلام على النبي نعم. بالصيغة الغيب.
الغيب نعم.
نعم.
وجهة نظرك بالنسبة للعقيدة يا شيخ ما وضحتها كثيرا, يعني هل ترجحون مثلا هذه المسألة على الاستحضار, صيغة الاستحضار السلام عليك أيها النبي, أم لا ترجحون؟ أنت ذكرت يعني كلا الروايتين وصححتهم ولم ترجح هذا عن
السنة.
لا مو هذا السؤال هو.
نعم فما هي وجهة
سمعت شو قال جارك؟
نعم
سمعت شو قال جارك؟
نعم نعم.
هي أنت عم تدندن حول هذا القول؟
أدندن حول يعني مسألة
لا 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 تحد لا تحد.
نعم
قل أدندن أو لا
حولها حولها.
بارك الله فيك.
يعني رجح
خلاف شيخنا حولها.
لا لا ما في خلاف بس العادة تغلب.
الله المستعان.
هو قال أظن أنه رجح وظنه هو ظن المؤمن, لكن مو هذا أنت بحثك في اعتقادي. فإيش رأيك؟
رأيي أنا طال عمرك أنها مسألة بارك الله في عمرك مسألة أن قضية السلام على النبي بصفة الغائب هل لها علاقة في العقيدة أو لا, بس فقط رأيي بالنسبة لاختيار عائشة رضي الله عنها واختيار ابن عباس عندنا مثلا قضية
أي 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 أي.